ماشي رجولة، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود نهضر في الرجولة.
مثلا كنت نلاحظ انه تمشيو المدرسة انا وخاي اللي كبر مني بعامين، وملي ترجعوا في العشية تناكلوا، من بعد الماكلة الوالدة تتقول خاي يخرج يلعب الكرة، وانا تتقول لي دخل الكوزينة تغسل داك المعان وتبدا تتعاوني في التوجد ديال العشاء. انا نقول لك العنوان العريض الذي كان يعترض النسويات حينها، خليونا الله يخليكم نحقوا ونناضلوا على الديمقراطيه، وحينما سنحقق الديمقراطيه راه بشكل اوتوماتيكي سينعكس ذلك على اوضاع النساء وعلى حقوق النساء. تنسمعوا هذيك للمولاتي المراه وهذاك سيدي مولاي الراجل. وحده من المسائل اللي وقع فيها تحول هو ان الجمعيات النسويه اللي تظهر اليوم في المغرب ما بعد 2011 لم تعد بالضرورة مرتبطة بالأحزاب السياسية، ولكن رأى هناك أسماء كثيرة من مناضلات نسويات لا يشتغلن في الظل، واللي على كل حال الإعلام ما تعرفهم.
ماشي رجولة،
الرجولة هي المرؤة.
مثلا كنا ذكر رجولة
النسوية ما كيناش وحدة،
الرجال ممكن أن يكونوا حلفاء.
On n'est pas contre الراجل en tant que sexe.
انا نبغي الراجل اللي هو صريح.
الرجل عندي هو داكشي اللي شفت في بابا.
بغيت تذكر لهم النسويه بحال ذكرتي لهم جن.
ان استبدل كلمه الرجوله بالمروءه
ليس في الامر انتقاص للرجوله.
ماشي رجوله، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود نهضر في الرجوله. مرحبا بكم في ماشي رجولة، بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود نهضر في الرجولة. في هاد لا سيزون ديال ماشي رجولة اللي سميناها النسوية نفسروها للرجال، كنهضروا على شنو هي النسوية، شنو التاريخ ديالها، وعلاش مهمة النسوية في المغرب للنساء والرجال والمغرب كامل. الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على التاريخ ديال النسوية في المغرب، ومعنا أستاذة لطيفة البحسيني. شكرا أستاذة لطيفة حيت قبلتي تكوني معايا.
شكرا سي سفيان، بكل فرح.
أستاذة جامعية في جامعة محمد الخامس في الرباط، ومناضلة نسوية متخصصة في قضايا النساء وتاريخ الحركة النسوية، عضوة سابقة في هيئة التحرير ديال جريدة 8 مارس اللي يمكن غادي نهضروا عليها اليوم، ومدافعة شرسة على القضية الفلسطينية. مرحبا بك.
شكرا جزيلا سي سفيان.
أول سؤال واللي كنسولو لكاع الناس اللي كيكونوا معايا في ماشي رجولة، إلا سولك شي راجل شنا هي النسوية شنو تجاوبي؟
النسوية هي في الحق في البداية هي وعي بأن العلاقات والأوضاع والتعامل والتصرفات اللي كاينة في المجتمع بشكل عام ما بين النساء والرجال ما تتشابهش، مختلفة، ولكن مختلفة بشكل اللي تجعل أنه دائما تنعطيه الاعتبار أكثر من الراجل على حساب المرأة. والنسوية إذن في الحقيقة الهدف ديالها والعمل ديالها هو تشتغل على أساس أنه ما يكونش التعامل مختلف، ما يكونش تصرفات مختلفة، وما يكونش التمثلات اللي عند الناس في المجتمع نساء ورجالا تكون قائمة على واحد النوع اللي تعتبر الرجل أفضل من المرأة. ولكن بطبيعة الحال تنبه ماشي باش نوليو نقولوا المرأة خصها تكون أفضل من الراجل، لا، فقط يتم التعامل معهم على أنهم كيف عندهم نفس الكرامة، عندهم نفس الحقوق، عندهم نفس العقل، وبالتالي أن الإنسان ما تنحكموش عليه انطلاقا أنه امرأة أو راجل، بل من المفروض أننا تنحكم على الناس من خلال السلوك والتصرف ديالهم، ومن خلال القيم اللي تجسدوها أو ما تجسدوهاش في السلوك والتصرف ديالهم اليومي. إذا النسوية في نهاية المطاف الحقيقة هذا هو العمق اللي تتشغل عليه.
قبل ما نهضروا على التاريخ ديال الحركة النسوية في المغرب، بغيت نهضر معاك على التاريخ ديالك كنسوية، التاريخ الشخصي والمهني. علاش اختاريتي تشتغلي على النسوية، وعلاش كتهتمي بالضبط بالتاريخ ديال النسوية؟
وفي الحقيقة يمكن لي نقول أنه منذ الطفولة انتبهت، في البداية انتبهت أنه بالضبط التعامل اللي كاين تيكون داخل الأسر والعائلات والعائلات الممتدة وفي المجتمع فيما بعد في المدرسة في الثانوية إلى غير ذلك، في الشارع مع الجيران إلى غير ذلك، دائما كنت انتبه أنه تنعطيو بعض الامتيازات بين قوسين اللي بغينا نقوله الأولاد على حساب البنات. مثلا كنت نلاحظ أنه تمشيو المدرسة أنا وخاي اللي كبر مني بعامين، وملي ترجعوا في العشية تناكلوا، من بعد الماكلة الوالدة تتقول خاي يخرج يلعب الكرة، وأنا تتقول لي دخل الكوزينة تغسل داك المعام وتبدا تتعاونني في التوجد ديال العشاء. هاد التصرف هذا كان تيبان لي ماشي هو هذاك. انا بالنسبه لي انتبهت انه ماشي هو هذاك، لان مفروض انه بجوجنا خصو كان عندنا الحق نمشيو نلعبو، وبجوجنا خص يكون عندنا الواجب ديال ندخلوا نديروا الشغل بالدار. يعني لان هذه مسائل كلها مهمه في الحياه ديال الانسان. هاد الامور هذه دابا انا عطيت غير هذا المثال بسيط، ولكن الامثله كثيره كاين متعدده، هي اللي خلقات عندي واحد النوع الملاحظه وانتباه اللي غادي يولي فيما بعد وعي بانه في الحقيقه راه ماشي غير في دارنا كاين هذاك الشيء، ماشي الوالده اللي، بل المجتمع برمته في مختلف المجالات والميادين والحالات اللي عليها حنايا في المجتمع كاين هذا، كاين هذا اللي بغينا نقولوا ازدواجيه المعايير، هذا الازدواجيه في التعامل اللي دائما تتوضع المراه في واحد المرتبه اقل من الرجل. هذا الشيء غادي يعطيني الوعي فيما بعد اللي غادي يخليني نفهم ان في الحقيقه الامر تجاوز الاسره ديالي وعائلتي والمجتمع ديال المدينه اللي انا فيه والمغرب، بل هو واقع حال كاين في العالم باسره وعنده سميه. العلماء والباحثين اللي تيشتغلوا عليه تلقوا عليه اسماء اختلفت، يعني اختلفت ولكن في مضمونها ظلت هي كذلك. تتسمى نظام الباترياركا، تتسمى نظام التفوق الذكوري، تتسمى نظام الهيمنه الذكوريه، تتسمى نظام التراتبيه بين الجنسين، واحيانا تتسمى نظام التمييز على اساس الجنس. اذا طبعا انا هذا الوعي اللي حصل لي غادي يخليني نفهم انه باش يتغير داك الشيء، باش يتغير هذا الواقع هذا، ما يمكنش يتغير فقط على المستوى الشخصي والفردي، علما انه مهم جدا يكون تغيير على المستوى الفردي والشخصي، ولكن بما انه مرتبط بمنظومه متكامله استوعبت وفهمت انه ما يمكن يتغير بشكل كبير وبشكل شامل الا في اطار نضال جمعوي منظماتي، نضال في حركه، نضال في منظمات، نضال في جمعيات الى غير ذلك، وهو اللي غادي يخليني يعني بشكل مبكر وانا لازلت شابه انخرط في اولى الجمعيات، بل يمكن لي نقول انني ساهمت في تاسيس اولى الجمعيات النسويه ديال الجيل ديال الثمانينات. وهذا والعمل اللي قمنا به اصلا في هذه الجمعيات ديالنا والرهانات اللي كنا طارحين والمطالب اللي كنا طارحين والمواجهه ديال هذه المطالب والمقاومه ديالها من داخل المجتمع او بالاحرى من طرف الفاعلين السياسيين في المجتمع، هي اللي غادي عاوتاني تنبهني ان هذا الموضوع راه موضوع يتطلب الفهم والتفكيك والمعرفه، ولذلك جعلت منه انه مركز اهتمامي كذلك في مجال البحث العلمي وفي المجال الاكاديمي، وهو اللي غادي يخليني غادي نسجل الاطروحه ديالي حول في مجال التاريخ، لان التخصص ديالي هو التاريخ، باش نشتغل على مكانه المراه في الكتابه التاريخيه المغربيه في العصر الوسيط من نهايه القرن العاشر الى نهايه القرن 14 الميلادي. وكان انفيت الهدف ديالي هو انني بغيت نطلع ما امكن في التاريخ باش نستوعب هذا الاشكال هذا ديال هاد العلاقات اللي قائمة على نوع من التراتبية، على هاد الأوضاع اللي غير متشابهة وغير متكافئة بالأحرى، وهاد النظرة اللي ماشي هي نفسها اللي تنعطيوها للراجل كما تنعطيوها للمرأة، واللي تتنعكس نهاية المطاف حتى على المعيش والحياة ديال كل مرأة والرجل في المجتمع. بغيت نستوعب ونفهم تاريخيا كيفاش هادك الشيء وقع وكيفاش يعني ترسخ وكيفاش تعاش في المجتمع وكيفاش تعاد إنتاجه في المجتمعات. كانت هذه البداية، ولكن هذه البداية غادي تجعلني من بعد أستوعب أن الأمر جد جد معقد، وأن الأمر لا يتوقف فقط عند مرحلة الوسط بل يتجاوزه بشكل أعمق وأكبر من ذلك، وغادي نستوعب أن هذه الإشكالية هي ليست إشكالية مغربية أو مغاربية أو عربية أو إسلامية، بل هي إشكالية إنسانية مطروحة منذ زمن بعيد عن الإنسانية. وهذا إذن اللي بغيت نقول غادي يخليني نزاوج في نفس الوقت ما بين نضالي داخل الحركة النسائية وفي نفس الوقت الاشتغال في البحث العلمي لاكتساب المعرفة، واكتساب المعرفة بطبيعة الحال كما نعرف جميعا يضيء و احد المعاني تيعطيك الفهم الاقرب للواقع واللي تيجعلك في نهايه المطاف تتستوعب فين هي المداخل اللي من شانها تجعل النضال تيتقدم وتيكون اقرب امكانيه تغيير هذا الواقع.
واش تقدري تهضري لنا على البدايه ديال الحركه النسويه في المغرب؟ امتى نقدروا نقولوا باللي الحركه النسويه تخلقات وبدات في المغرب؟
في الحقيقه يمكن نقولوا انه البدايه الاولى ديال ظهور بعض الجمعيات، باش ما تحددش على حركه بهذا المعنى، كان في منتصف الاربعينيات من القرن العشرين، والمغرب كان ابانها يتعيش تحت يعني سلطات الاستعمار، الاستعمار الفرنسي في المنطقه السلطانيه والاستعمار الاسباني في المنطقه الخليفيه. الرهان اللي كان داك الساعه مطروح عند الحركه الوطنيه، عند مكونات الحركه الوطنيه، هو استقلال الوطن واستقلال البلاد. ولكن استوعبوا الحركه الوطنيه، فهموا انه باش يعبؤوا المجتمع وباش يحركوا المجتمع لنيل هذا الاستقلال، خصهم في نفس الوقت اولا يبنيوا ما بعد الاستقلال، يبنيوا وطن دوله ما بعد الاستقلال، وانهم يعبؤوا لها من ذاك المرحله، من ذاك الوقت هذاك. وفي هذا الاطار غادي يدفعوا ويشجعوا عدد من الشابات اللي كانوا انذاك تملكوا واحد النوع من التعليم والدراسة، يشجعوهم باش يأسوا جمعيات نسائية تتهتم بجوج اللي بغينا نقولوا ديال الجوانب والمداخل. المدخل الأول هو تعبئة النساء للمساهمة والمشاركة في النضال ضد الاستعمار، ولكن في نفس الوقت الاشتغال مع النساء في القضايا التي تهم النساء بالدرجة الأولى. وأنا ذاك من الحوايج اللي كانت عندها أهمية كبيرة هي قضية تعليم الفتيات، لأن غادي خصنا نعرفوا أنه في هذه المرحلة راه كانوا البنات مازال ما تيقراوش، بل فكرة أصلا ديال تعليم البنات كانت غير مقبولة من طرف المجتمع. ما تنتكلم على المجتمع بشكل عام، ولذلك وضعوا قضية تعليم الفتيات، قبول فكرة تعليم الفتيات وضعوها نصب أعينهم وضمن الرهانات والمطالب اللي كانوا تيشتغلوا عليها. ولكن في نفس الوقت وحدة من الجمعيات آنذاك اللي كانت بانت هي جمعية أخوات الصفا. هذه الجمعية في نفس الآن انتبهت وهتمت لبغينا نقولوا بالعلاقات ما بين المرأة والرجل داخل مؤسسات الأسرة، وضعت من بين مطالبها حينذاك ضرورة اعتماد قوانين عادلة، هكا كانوا تسميها، في العلاقة ما بين النساء والرجال داخل مؤسسة الأسرة. طرحوا آنذاك قضية الطلاق، قضية تعدد الزوجات، قضية سن الزواج، إلى غير ذلك من القضايا اللي كانت آنذاك يعني انتبهوا لها هما كجمعية أخوات الصفا، واعتبروا أنها ضروري للشغل عليها. إذن هذا الجيل الأول إذا صح التعبير هو جيل الأربعينيات اللي كان مرتبط بمكونات الحركة الوطنية، واللي طبعا ظل مع ذلك نخبوي بطبيعة الحال، لأنه ما نساوش أننا تنقل لك المغرب كان باقي أصلا تعليم، فكرة تعليم الفتيات مازال ما مقبولاش. ولكن على كل حال تاريخيا يمكن أن نقوله كانت هذه أولى التعبيرات اللي غادي تظهر في المجتمع المغربي. غادي ننتقلوا فيما بعد الجيل الثاني اللي ما غادي يظهر حتى منتصف الثمانينيات، ولكن يمكن نقوله أنه ما بين حصول المغرب على استقلاله الى منتصف الثمانينات، ما تعنيش انه ما كانوش بنات متواجدات في يعني في النضالات المختلفه اللي كانوا تيخوضوها الفاعلين في المغرب انذاك. ولكن المهم جدا انه نذكروا ان هذيك المرحله في الحقيقه من الناحيه السياسيه كانت تتميز بواحد النوع من التضييق على حريه التعبير، واللي يافطتها وعنوانها العريض في الأدبيات الحقوقية المغربية والسياسية المغربية تسمى بسنوات الجمر الرصاص، بمعنى أنه كانت الاعتقالات وكانت تضييق على حرية التعبير، وبالتالي كانت صعوبة ديال ظهور جمعيات ومنظمات إلى غير ذلك. إذا البنات كانوا تتواجدوا الشابات أنذاك تناضلوا في إطار اتحاد الوطني طلبات المغرب اللي كان عنده حضور قوي أنذاك، كانوا تناضلوا في نقابات بعض الجمعيات الحقوقية اللي كانت تأسست حينها، وكذلك في التيارات السياسية التي كانت تخوض معركة حينها. معركة إذاش إن القول باعتماد دستور قائم على فصل السلطات، إذن قائم على موضوعات وإشكالية مركزية هي إشكالية الديمقراطية. هاد البنات هادو هما اللي غادي انتقلوا منتصف الثمانينات إلى تأسيس أولى التعبيرات النسوية اللي بانت أولا في جرائد نسوية بحال جريدة 8 مارس اللي بانت في نوفمبر 1983، وجريدة نساء المغرب اللي بانت في 1985. هادو جرائد أسسهم بنات اللي كانوا طبعا جايين من الحركة اليسار المغربي، سواء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي أو الحزب تقدم الاشتراكية. إذن أتحدث هنا عن أولى التعبيرات اللي غد ظهر في 83-85. إذن جريدة 8 مارس والمجموعات التي كانت تدور في فلكها، والتي لم تكن تكتفي فقط بنشر المقالات التحسيسية وإلى غير العمل التي يتقام به على كل حال في المجال الصحفي، ولكن غادي تطور بهم الأمر إلى أنهم أسسوا جمعية سنة 1987 اتحاد العمل النسائي. في الوقت اللي أسسوا البنات اللي هما كانوا مناضلة حزب التقدم الاشتراكية، غادي أسسوا الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في يونيو سنة 1985. في نفس هذا الوقت كانت هناك عدد من النوادي اللي غيأسسوها بنات فتيات شابات بالأحرى مناضلات اللي كانوا الجذور السياسية ديالهم إذاش إن القول هي اليسار الراديكالي، يعني بنات سليلات منظمة الأمام وحركة القاعديين التي كانت متواجدة حينذاك في الاتحاد الوطني لطلبات المغرب. بعد ذلك سنشهد طبعا تأسيس الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، كذلك الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ثم فيما بعد جسور ملتقى النساء المغربية، ثم فيما بعد مبادرات لحماية حقوق المرأة، ثم السيدة الحرة. يعني عدد من الجمعيات اللي غادي تظهر ما بين 85 حتى 95، واللي كلها المشترك بينها، مشترك الذي يجمعها هو أنه كلها سليلات الحركة اليسارية سياسياً، لابد من الإشارة إلى ذلك، ولكن اللي حصل لها الوعي بأنه إلى جانب النضال السياسي الذي كانت تخوضه تيارتها وأحزابها السياسية والمنصب بالأساس على إشكالية الديمقراطية ورديفها حقوق الإنسان بالمعنى السياسي والمدني حينذاك، حيث هنا كان التركيز على هذه القضايا هذه، غادي توعى أنه من الضروري كذلك تخصيص نضال خاص بالقضية النسوية بالضبط بالنظرا والطابع الخاص الذي يهم هذا النضال، اللي عنده طبعا خصوصيته، اللي عنده أسلوبه وطريقته في الاشتغال. وإذن الجمعيات النسوية غادي تظهر، وغادي يكون التركيز ديالها بالأساس على يعني على محاولة بلورات وصياغات مطالب نسائية خاصة بالقضية النسوية، وخاصة بالمنظومة التي تؤطر القضية النسوية، واللي سميتها قبيلة تسميها الباحثين في علم الاجتماع في الأنثروبولوجيا إلى غير ذلك بمنظومة الهيمنة الذكورية. طبعا من بعد 95 يمكن لي نقول لك أن المغرب غادي يعرف واحد الانفجار بشكل إيجابي لظهور جمعيات نسائية، واللي ما غادي تبقاش محصورة فقط في المركز الرباط والدار البيضاء أو المدن الكبرى، فاس، مكناس، مراكش، أكادير، طنجة، تطوان، بل غادي تنتشر الجمعيات وغادي تظهر مختلف مدن المغرب، وأحيانا حتى في بعض القرى وبعض الفيلاج غادي تظهر فيهم الجمعيات المهتمة بالقضية النسوية، وغتطور. وهذا لا بد من التذكير بأن اللي غادي يسمح بهذا التطور هو السياق السياسي المغربي، اللي غادي يعرف واحد النوع إذاش إن القول من الفراج، نوع من الفتاح، ونوع من مغادرة الوضع اللي كنا تنعيشه في طيلة المرحلة الممتدة من الخمسينيات إلى الثمانينيات اللي كان الطابع ديالها هو سنوات الجمر الرصاص. هاد كما يسميها الباحثين هاد اللبرالة، لا ليبراليزاسيون، هاد الانفتاح السياسي والانفتاح الحقوقي والانفتاح بالأساس على قضية الحرية ديال التعبير، راه كان عندها الأثر ديالها الإيجابي اللي غادي يسمح بظهور جمعيات من مختلف الحقول وفي القلب منها كذلك الجمعيات النسوية. وهذا هو في الحقيقة اللي تيبين أن النسوية في المغرب، على كل حال أنا هنا أتحدث عن المغرب، مرتبطة بسياقها العام وغير منفصلة بتاتا عن هذا السياق.
كنعرفوا بلي التاريخ ما كينصفش نسا في مجتمع ذكوري، واش تقدري تعطينا الأسماء ديال النساء بارزات في الحركة النسوية المغربية سواء داخل الجمعيات ولا برات هذه الجمعيات؟
في الحقيقة يمكن لي نعطي الاسم مثلا ديال الملكة الفاسي في سنوات الأربعينيات، لأن لعبت دور أساسي في القضية ديال تعليم البنات، وكان عندها حضور في نفس الوقت في المقاومة المدينية إذا شئنا القول، المقاومة في الحواضر في المدن، المقاومة السياسية بالمعنى مقاومة المستعمر، ولكن في نفس الآن كانت مهتمة بالقضية ديال تعليم البنات، وبفضلها تفتح الفرع ديال التعليم العالي في جامعة القرويين للبنات، لأنه ما كانش مسموح لهم يقراو في التعليم العالي، وبفضلها إذن الفوج الأول ديال الخريجات العالمات من جامعة القرويين بفضلها غادي 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 يتم. ولكن يمكن لي نعطي اسماء اخرى ديال النسويات، لانه كاين اسماء النساء اللي برزوا في الحقل السياسي الى غير ذلك، ولكن ما كانش عندهم اهتمام بالقضيه النسائيه. انا اذا غادي نفضل نعطي اذا ملكة الفاسي راه كان عندها الاهتمام. ثم يمكن لي نقول لك ان من الاسماء البارزه زهور العلوي المغري المرحومه اللي توفات في 2013 واللي لعبات دور كبير جدا في طرح القضيه النسائيه، يعني من البدايات الاولى ديالها، واللي غادي تكون وراء تأسيس كذلك جريدة 8 مارس، اتحاد العمل النسائي، ثم لجنة المرأة داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ولكن يمكن لي نعطي كذلك بطبيعة الحال اسم أمينة المريني الوهابي، اسم لطيفة الجبابدي، اسم عائشة الخماس، اسم حكيمة الناجي، اسم سعاد الشنتوف، اسم ربيع النصيري، اسم ليلى الرحيوي، اسم رشيدة الطاهري، زهى السقلي، يعني أسماء متعددة لنجاة الرازي بطبيعة الحال، نجية الزراري، نعيمة بن وكريم، ليلى الشافعي، هذه كلها أسماء نساء اللي لعبوا الأدوار الطليعية الأولى لتأسيس النضال النسوي في المغرب، دامية بن خويا، حليمة زين العبيدين، يعني هناك أسماء على كل حال كثيرة التي كان لها الفضل في وضع الرهان النسوي في الساحة وفي الفضاء المغربي، واللي نضالها يعني امتد لعقود من الزمن في الحقيقة، بل يمكن لي نقول لك أن البعض منهن لا زال حاضرا. فوزية العسولي، حتى لا أنسى اسم فوزية العسولي بطبيعة الحال، زهرة صادق، وأعتذر عن الأسماء الكثيرة اللي حاضرة، لأنه في الحقيقة اللي بغي ننبه له هو أن هذوره ربما أسماء على كل حال تتبان في الإعلام وتتكلم وتتكتب، ولكن راه هناك أسماء كثيرة من مناضلات نسويات لا يشتغلن في الظل، واللي على كل حال الإعلام ما تعرفهمش، ولكن راه بفضلهم وبفضل تواجدهم القوي والمستمر والدائم، مثلا خديجة أبناؤها نسيتها، خديجة الرياضي، هادو أسماء ما يعني لا بغيت تقول ما تتلقاش عليهم الضوء ديال الإعلام بزاف، ما تهضرش على خديجة الرياضي على كل حال هي معروفة، ولكن هناك أسماء كثيرة هي خديجة أبناؤ ما تعرفوها إلا المناضلات، والخديجة أبناؤ كانت متواجدة منذ البداية ولا زالت مستمرة في نضالها. إذن هذه أعطيت بعض الأسماء، ولكن أعتقد أنه من لازم ننتبه أن النضال النسوي بحال النضالات كلها راه تيخوضوا أحيانا الناس ما تتلقاش عليهم الضوء، وتيكون عندهم الفضل كبير في أنهم ساهموا في هذا النضال وعطاوا جهدهم وصحتهم ووقتهم، ويمكن لي نقول حتى أحيانا المال ديالهم باش يساهموا في هذا النضال هذا.
دابا بغيت نسولك على الرجال، واش نقدروا نقولوا بلي في التاريخ الحركة النسوية كانوا هناك رجال نسويين؟
ربما غادي صعب نقول نسوي بهذا المعنى، ولكن على كل حال هناك أسماء رجال اللي كان عندهم نصيبهم في أنهم يثيروا الانتباه ويطرحوا الإشكالية ديال القضية النسوية في المغرب والقضية النسائية والقضية حقوق النساء والقضية المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال العالم الفقيه الحجوي في سنوات العشرينيات اللي كان طرح لوحده معزولا لوحده طرح ودافع عن قضية تعليم الفتيات في المغرب. يمكن لي نعطي الاسم ديال علال الفاسي وإسهامه النظري في كتابه النقد الذاتي اللي طرح فيه القضية ديال أنه ينبغي اعتماد الاجتهاد والفكر المقاصدي للدفاع عن المساواة بين الجنسين في قانون الأحوال الشخصية. هذه لابد من تذكيرها، كتاب النقد الذاتي دياله موجود وراه طرح فيه هذه القضية. يمكن لي نتكلم كذلك على الشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي اللي هو أحد أعمدة العلم الديني والفقه في المغرب اللي كان يعني نزل بثقله للتأكيد على أهمية وضرورة تعليم الفتيات، وكان يقول أن حجاب المرأة ليس هو الزي الذي تضعه على الخرقة التي تضعها على شعرها أو على رأسها، بل هو أخلاقها، هو تربيتها، هو تعليمها. وكان يؤكد على أهمية وضرورة وملحاحية تعليم الفتيات. يمكن لي نعطي اسم الأستاذ الجليل أحمد الخمليشي، وكيف أنه إلى جانب الأستاذ المرحوم اللي رحل علينا مؤخرا عبد الرزاق مولير رشيد، كيفاش هادو بجوج غادي يكونوا داعمين الفكريين والنظريين من الناحية القانونية في بداية النضال النسوي في منتصف الثمانينات والتسعينيات اللي كان ما زال فيها القضية النسوية ينظر إليها بالكثير من الحذر. أحمد الخمليشي بمعرفته وبإنتاجه القانوني في مجال الأحوال الشخصية وضع اسمه في الميزان كي يدافع اعتمادا على الفكر المقاصدي وعلى الاجتهاد على ضرورة إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وإلى جانبه الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد. يمكن لي نعطي بطبيعة الحال اسم مثل محمد سعيد السعدي اللي كان كاتب الدولة في الرعاية الاجتماعية والأسرة الطفولة في حكومة تناوب 98 واللي بفضله القضية النسوية وقضية إصلاح مدونة الأحوال الشخصية ستعرف نقاشاً وجدلاً وسجالاً واسعاً في المغرب. والآن يمكن لي نعطيك أسماء بعض الرجال، منهم عدنان الجزولي اللي كان من مؤسسي جريدة 8 مارس وكان عضو حيوي وأساسي في هيئة تحرير جريدة 8 مارس، ولكن في نفس الآن كان من المؤسسين البارزين لجمعية اتحاد العمل النسائي، وهو يعتبر نفسه ليس فقط مناضلا من أجل المساواة بل يعتبر نفسه نسويا، لأنه هناك فرق بين أن تنخرط في النضال من ناحية المبدئية لأنه تعتبر قضية المساواة بين الجنسين هي قضية حقوقية وقضية مبدئية وتناضل يعني تنخرط إلى جانب الجمعيات النسائية في هذا النضال، وأن تعتبر نفسك نسويا بمعنى أن في الحقيقة وضعت تمثلاتك الشخصية أنت كرجل وضعت عليها أكثر من علامة استفهام بشكل اللي جعلتك تمثل النضال النسوي في 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 عمقه وليس فقط ولا أقولها ب ب ب ب ب ب يعني ب ما تقصدش أنني نقلل منها، ولكن ماشي فقط مناضل إلى جانب النساء بل تعتبر نفسك أن إنسانيتك لا تكتمل إلا بأنك تنخرط في النضال من أجل المساواة ومن أجل الحرية اللي تعتبر أنك أنت كرجل ما يمكن تكتمل إنسانيتك إلا باكتمال إنسانية النساء. عدنان الجزولي هو من الأسماء البارزة اللي خاض هذا النضال ولا زال، وهو يقول بصريح العبارة أنه يعتبر نفسه نسويا ستافيميليز. هذه بعض الأسماء التي حضرتني. يحضرني كذلك اسم البشير النحال اللي كان عضو هيئة تحرير جريدة 8 مارس. طبعا أنا أعرف بشكل واقعي العداد الأسماء المناضلين الحقوقيين اللي كانوا منخرطين في النضال النسوي إلى جانب المنظمة النسوية ورافقوا المنظمة النسوية في اكثر من لحظه وفي اكثر من حمله وفي اكثر من 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 تعبئه، واللي هما كانوا في نضالهم الحقوقي تعتبروا ان لا حقوق الا لا حقوق الانسان الا بانها تصبح حقوق انسانيه تشمل ويتمتع بها النساء كما يتمتع بها الرجال على قدم المساواه.
الجزء الثاني ديال الحلقه بغيت نسولك على الصعوبات اللي تعرضت لها الحركه النسويه في التاريخ ديالها.
واحده من ابرز الصعوبات اللي كانت هو عدم تقبل اصلا فكره النضال النسوي، عدم تقبلها. طبعا أتحدث هنا عن النخب لأنه في البداية كان الانشغال يهم بالأساس النخب، النخب السياسية الحزبية النقابية الحقوقية الجمعوية بشكل عام. راه الأول صعوبة كانت عند النسويات هو أن يتقبلها النخب. طبعا أنا لا أعمم لأنني سبق وأن أشرت أن مثلا لا الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ولا اتحاد العمل النسائي راه كان تشجيع كبير من طرف الأحزاب ديالهم من طرف القوى السياسية اللي كانت محتضناهم، ولكن هذه كانت حالة استثنائية ونادرة. أما بشكل عام أنا أقول لك العنوان العريض الذي كان يعترض النسويات حينها، وأتحدث هنا عن طبعا جيل الثمانينات، هو أنه لا حاجة لنا اليوم بالنضال النسوي ولا يعتبر أولوية، خلونا الله يخليكم نحقوا ونناضلوا على الديمقراطية، وحينما سنحقق الديمقراطية راه بشكل أوتوماتيكي سينعكس ذلك على أوضاع النساء وعلى حقوق النساء. إذن هذه في الحقيقة هذه يعني حق أريد به باطل، يعني تقول لك هذا الكلام ولكن هو في الحقيقة في العمق دياله المتضمن منه وأنه ما تشجعكش. إذن عمليا تعرقلوا لك الإمكانية ديال أنك تطرح هذه القضية. إذن كانت هذه هي الصعوبة في الأول اللي كانت مطروحة. طبعا فيما بعد الصعوبة غادي تكبر وغتعقد من غادي يولي القضية مطروحة كرهان من خلال مثلا مطلب إصلاح مدونة الأحوال الشخصية اللي تطرح في 92 وطرحت جمعية اتحاد العمل النسائي عبر حملة عارضة حملة المليون توقيع، عارضة من أجل جمع مليون توقيع لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية. هنا في هذه الحالة الصعوبات كانت هو أن لقات الحركة النسائية نفسها في مواجهة من جهة من ممثلي الإسلام الرسمي تحت يافطة إمارة المؤمنين، ولكن في نفس الوقت مواجهة من طرف ما نسميه عملية بالإسلاميين أو تيارة الإسلام السياسي حينها اللي واجهوها يعني بغضب كبير وبمقاومة شرسة، بل أكثر من ذلك باتهامات مفادها أن الحركة النسائية تريد أن تفرض نموذجا غربيا على المغرب، والمناضلات النسويات متغربات وبعيدات كل بعد عن الواقع المجتمع المغربي، وأنهن يميلن في نهاية المطاف إلى الانحراف والمروق والخروج عن الدين الإسلامي. وأنا شخصيا سنعتبر أكبر صعوبة في هذا الإطار هو من البداية ربط القضية النسوية بالدين، والحال أنه القضية النسوية يمكن يكون كان بعض الأبعاد المرتبطة بالدين، ولكن القضية النسوية مو مرتبطة شي فقط أو جزئيا بالدين، فهي مرتبطة بسياق سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، وأن المشكل يكمن في هذا السياق هذا وليس بالضرورة في الدين. إذن هذه كانت صعوبة راه تبدو من الوهلة الأولى ماشي ذات ثقل وذات أهمية، ولكن في الحقيقة ثقلها وصعوبتها وتعقيدها هو كونها تطرح في مجتمعين كل ما يتعلق بالقضية النسوية يربطه بالدين الذي له ثقل وحضور قوي في المخيال الجمعي، وبالتالي من تتولي تتنحو نحو الدين بمعنى تطرح أو تصبغ وتطبع هذا النضال النسوي أو النضال أجل حقوق النساء بطابع قدسي، بمعنى أنه أي مساس أي نقاش اي غوميز اون كيسيون ديال القضيه النسويه وديال قضيه حقوق النساء، انت ملي تتولي تعطيه الطابع الديني القدسي، بمعنى تتقول ان هادوك اللي باغيين اللي تيطرحوا عليه السؤال واللي باغيين تغيير فيه وباغيين اصلاح، هم في الحقيقه يخرجون عن الدين. اذا تتسهل العمليه انك تقنع الناس، لانك تتولي تتميل الى الاستشهاد بالايات القرانيه والاحاديث النبويه الى غير ذلك، وتقراها بقراءتك الذكوريه، وتسهل انك تعبا ضد النسويات. هذه واحده من الصعوبات الكبرى في مجتمع بعد اولا فيه اميه كبيره، وفيه جهل منتشر، وفيه غياب فكر نقدي، وفيه نخبة يعني على كل حال ضيقة، وعمليا ليس هناك تراكم، بالأحرى لم يكن هناك تراكم كبير ليخوض الناس في مثل هذه القضية بالحجة والدليل، ويرفع هذا النوع ديال الصعوبة اللي كتتواجه النساء. لذلك قبيلة من تكلمت على السي أحمد الخمليشي وذكرت كذلك على الفاسي، لأن هادو بجوج خريجي جامعة القرويين، وعندهم إذا شئنا القول الشرعية الدينية والشرعية العلمية بالأحرى والمعرفية، وذلك كما نقول حطوا سميتهم في الميزان، بمعنى حطوا يعني معرفتهم وخبرتهم وإنتاجهم المعرفي باش يبينوا أن القضية ماشي قضية دينية، هي قضية بالأحرى بقراءة ذكورية تنحرف إن شئنا القول عن مقاصد الشريعة، وتنحرف عن الأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها الدين الإسلامي.
واضح بزاف. بغيت غير نسولك علاش الرجال اليوم مازال كيقولوا باللي النسوية جاية من الغرب، في حين من شرحتي لنا تاريخ النسوية في الأربعينات هي ناضلات ضد الاستعمار، ومازال هذه الفكرة ديال النساء اللي كيدافعوا على الحقوق ديالهم متأثرين بالغرب.
انا تنظن هو الا بغينا نكونوا شويه بدم بارد نتكلموا على هذا الموضوع، اولا هو حينما تتهم الاخر بانه متغرب، ما ننساوش ان ملي تقولوا الغرب تنقصدوا به غرب استعماري، هو الذي كان يستعمرنا بالامس. اذا حينما تتهم النسويات بانهم متغربات، تتبغي بسهوله توصمهم الوصم، وتتبغي تربطهم بأنهم يخدمون أجندة استعمارية. إذن في الحقيقة هذه طريقة باش بسهولة تتنزع عليهم الشرعية النضالية، لكنهم تتواجههم بهذه المسألة تتنزع عليهم الشرعية النضالية، تكون الهدف وهذا هو نزع الشرعية النضالية، وبالتالي تبخيص أي مطلب كما بغت تكون الحجية ديالو، كما بغت تكون الصدقية ديالو، كما بغت تكون الأهمية ديالو في المجتمع. الآن أنا تنظن بعد كاين هذه المسألة، الآن اللي تنساوه عباد الله جوج الحاجات. حاجة هو أنه بغينا ولا كرهنا، تاريخيا النضال النسوي كنضال منظم في جمعيات وحركات ومنظمات راه ظهر في الغرب لسبب بسيط، هو أن الغرب عرف عدد ديال الوقائع التاريخية كبرى دفعات في اتجاه أنه يظهروا بشكل ملموس منظمات نسائية. أولا عرف ثورة صناعية، ثانيا عرف ثورة ديموغرافية، ثورة ناحية العمران إلى غير ذلك، عرف ثورة سياسية اللي هي أسقطت نظام الامتيازات وأقامت أنظمة ديمقراطية. هذه الوقائع الكبرى هذه اللي غادي توقع غادي تجعل أنه نمط الإنتاج غادي يتغير في المجتمع، مثلا الثورة الصناعية غادي تؤدي أنه غادي نخرجوا من نمط الإنتاج التقليدي إلى نمط إنتاج جديد. وإذن ما تنقولوا هذه القضية تنقولوا خرجوا النساء بكثافة إلى سوق العمل المأجور. هذا الأمر غادي يؤدي إلى أنه غادي تأثر الأدوار، تقسيم الأدوار اللي كاينه بين الجنسين القديم غادي تأثر، وغادي يخلي النساء تطرح لهم إشكاليات واقعية ملموسة ما بين أنهم يخرجون سوق العمل مأجور، وفي نفس الوقت يبقوا قابطين الأدوار التقليدية التي كانت منوطة بهم، من ضمنها تربية الأطفال والأدوار الرعاية وأشغال المنزلية إلى غير ذلك. وهذه الصعوبة ديال التوفيق ما بين هذه الأدوار التقليدية وما بين الأدوار الجديدة اللي ولات مطروحة اللي هي الدخول إلى سوق العمل المأجور، هذا عدم التوفيق، صعوبة التوفيق بينها هو اللي غادي يخلي اولى المنظمات النسويه اللي غادي تظهر، غادي تظهر في مجال ديال الشغل بشكل عام، ثم غادي تطور فيما بعد الى قضايا اخرى، واللي الان وراءها تاريخ ديال على الاقل واحد القرن من الزمان، واللي اليوم وراءه انتاج معرفي وتاريخي ضخم اللي تيوضح لنا هذه الصيروره ديال التطور. اذا هذا من ناحيه العمليه خصنا نتبهوا ان واقعيا غادي يظهروا الحركات النسائيه تما. الان الحاجه الثانيه اللي بغيت نبه ليها، واش لان المنظمات النسويه ظهرت في الغرب غادي تظهر عندنا بالضروره؟ ماشي ضروري. انا تنقول اننا راه عمليا في منتصف القرن التاسع عشر ظهرت الحركات النسويه في الغرب، علاش ما ظهرتش عندنا حنايا؟ ظهرتش عندنا لان السياق لم يكن يسمح بذلك. كنا السياق العام لا السياسي ولا الاقتصادي ولا البيئي ولا الاجتماعي ولا الثقافي لم يكن يسمح بذلك. هذا لا يعني ان النساء كنا يقبلنا بواقع القهر وبواقع التمييز، كنا يرفضنا ذلك، ولكن كنا يقومنا بالتفاوض حول هذا الشيء على المستوى الفردي والشخصي داخل الأسرة. انا اتحدث الان عن السياق اللي غادي يؤدي بالنساء انهم يوليو تيشكلوا منظمات. هذا باش ما نبقاوش ندورو في حلقه مفرغه، هذا ما غادي يمكن يكون الا مع اتساع التعليم. ولذلك اول جيل غادي يظهر وجيل ديال النخب اللي تعلمات وقرات، وغيتوسع مع الجيل اللي غادي يوصلون تعليم جامعي وغادي يدخلون سوق العمل مأجور حتى هما، وغادي البنية الديموغرافية غادي تتغير، والكثير من الأوضاع غادي تتغير لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا، اللي غادي تشجع وغادي تشكل في نفس الوقت الحاضنة اللي غادي يظهروا فيها الجمعيات النسائية. ولكن أنا أؤكد وأقول راه وخا نعياو نحاولوا نقلدوا، راه ليس هناك تقليد، لأنه المنظمات التي تدافع عن القضايا العادلة ما يعطيها مشروعية هو عدالة القضايا التي تنبع من قلب المجتمع، هي اللي تتعطيها الشرعية أولا، المصداقية ثانيا، وتتعطيها إمكانية الاستمرارية كفكرة وكمشروع. وهذا هو اللي حصل في المغرب وحصل في عدد من البلدان اللي تتشبه لنا. بالمناسبة غنفتح قوس باش نقول مثلا مصر راه سبقات المغرب وسبقات الجزائر وسبقات تونس. مصر راه في نهايه القرن التاسع عشر ظهرت عندها منظمه نسويه، لان السياق ديال مصر سياق فكري نهضوي اصلاحي الى غير ذلك، سمح بان المنظمه النسويه تظهر في هذيك البلاد قبل ما تظهر عندنا. اذا المقارنه لا بغينا نقارنوا، يمكن نقارنوا مع الغرب، ولكن قارنوا كذلك مع البلدان شمال إفريقيا وبلدان المغاربية وبلدان العربية بشكل عام، اللي تيبان أنه في عدد منها بانوا فيها حركات نسوية قبل ما تبدأ عندنا حنا في شمال إفريقيا. عطيت مصر هو نفس الحال بالنسبة للبنان كذلك، هذا على سبيل المثال.
الجزء الأول ديال الحلقة هدرتي لنا على أجيال ديال الحركات النسوية من الأربعينات حتى اليوم، واش النسوية ولا الحركات النسوية طرت لها قطيعة، ولا هي في الحقيقة حركات متكاملة ومتحدة في الاشتغال ديالها اليوم؟
هو في الحقيقة قضية القطيعة، حيت سديبون ديال شنو تنقصدو بالقطيعة. إذا كانت القطيعة ما بين الأجيال، يمكن لنا نقوله أنه كانت بالأحرى توقف، ماشي زعما أنا راك تكلمت على الأربعينيات وتوقفنا في واحد المرحلة من نهاية الخمسينيات حتى الثمانينيات، ثم انطلقت في الثمانينيات ولا هي لا زالت مستمرة بأشكال مختلفة. ولكن إذا كانت القطعة بالمعنى الإبستيمولوجي أو بالمعنى الفكري أو بالمعنى، أنا تنظن في الحقيقة ليست هناك قطعة بهذا المعنى، على الأقل ما بين جيل الثمانينات والأربعينيات ليست هناك قطعة. نفس إذا شئنا القول نفس العناصر، السياق الذي سيساعد على ظهور الجمعيات في الأربعينيات هو اللي غادي يساعد على ظهور الجمعيات في الثمانينات. وأساسا العنصر المركزي هو ارتباط هذه الجمعيات بأحزابها، هذا بعد أولا، ومن هنا ارتباطها بسياقها السياسي. أربعينيات النضال ضد المستعمر، ثمانينيات النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشكل عام. إذن يمكن نقول أنه ما ليست هناك قاطعة. طبعا المطالب بالضرورة تختلف، لأن مثلا الثمانينات ما رفعناش الحركة النسائية لم ترفع كما طلب القضية ديال تعليم الفتيات، لأن الدولة الوطنية المغربية بعد الحصول المغرب على استقلاله كانت من أحد المجالات والميادين اللي غيدار فيها مجهود، وخا ماشي مجهود كبير، ولكن على كل حال الفكرة ديال تعليم البنات والفتيات ما بقاتش مطروحة، وتفتحات المدارس فوج الفتيات أحيانا ماشي دائما حتى في العالم القروي. وفي الوقت اللي تنلاحظوا أن في الأربعينيات كان هذا مطلب مهم، ولذلك المطالب هي ترتبط طبعا بالسياقة ديالها، لتحقق فيها مكتسب ما تبقاوش رافعينها. هذا نعطيت هذا المثال ديال التعليم. وحنا تنلاحظوا من الثمانينات الى يومنا هذا، راه هذه دابا كمان اكثر من 40 سنه، هناك قضايا لا زالت تلح ولا زالت مطروحه، وهناك قضايا يعني لم تعد مطروحه كما كان الحال عليه في السابق، وهناك قضايا جديده اصبحت اليوم مطروحه اكثر ما كانت مطروحه سابقا. إذن عموما أنا تنظن، ولكن المقارنة ما بين جيل الثمانينيات وجيل اليوم يمكن نقول أنه واحدة من المسائل اللي وقع فيها تحول هو أن الجمعيات النسوية اللي تظهر اليوم في المغرب ما بعد 2011 لم تعد بالضرورة مرتبطة بالأحزاب السياسية، يعني بأحد المعاني ولا المجتمع هو نفسه، المجتمع المدني إذا شئنا القول، هو بنفسه يفرز تنظيمات وتعبيرات نسوية خارج الوضع اللي كان سائد في السابق، اللي كانت الجمعيات كلها بالضرورة مرتبطة بالأحزاب السياسية. ولكن واش نقدر نقولوا كاين قطعة؟ أنا في نظري ماشي قطعة، لأن القطعة هي ملي تنولي ونتقلوا من مفاهيم أطرت العمل النسوي والنضال النسوي في واحد المرحلة، ولم تعد سائدة في مرحلة أخرى. أنا تنظن ما دمنا لازلنا نعيش في سياق تضييق، لأن تضييق الحرية التعبير شنو وقع في المغرب، تتطق شويش عاوتاني تضيق الحال. هذه المسألة مع ما يرتبط بها من إشكالات ذات بعد تنموي اقتصادي اجتماعي إلى غير ذلك، لا يعني لا زالت لا تسمح بأنه يولي عندك قطيعة مع ما كان في السابق، بمعنى يتفرز لك واحد النسوية فردية تناضل على قضايا الحريات الفردية. أنا بالنسبة لي النهار غادي توفر الأرضية والبنية المادية والسياسية والثقافية، عاد غادي نقدروا ننتقلوا إلى نسوية بالمعنى اللي تكلمت عليه الآن، ديال تشكل قطيعة مع ما كان في السابق. إلى يومنا هذا وبالنظر للوضع العام والسياق العام، لا زالت هذه القضايا مرتبطة بالسياق السياسي، حتى وإن كان البعض منها غير مرتبط بالضرورة بالنسق الحزبي.
وشنو التقييم ديالك لهذه الحركات النسوية اللي ظهرت برات المؤسسات في المغرب؟
التقييم ديالي أنا بعد أولا سنعتبر أمر إيجابي أن المجتمع المدني بدأ يفرز تعبيراته، ولكن ما غاديش ما غنقولش تقييم لا إيجابي ولا سلبي، أنا غير تنلاحظ أن ما شكل نقطة قوة بالنسبة للحركة النسائية دي جيل الثمانينيات، اللي هو أنه كانوا بنات مسيسات. هذه المسألة راه ماشي أمر بسيط، لأن ملي تقولوا مسيسات بمعنى أنهم واعيات مزيان بالوضع السياسي، وواعيات مزيان بدور الفاعلين، وقادرات على أنهم يحلوا البيئة السياسية ويعرفوا فين يحطوا رجليهم، فين يزيدوا، فين يرجعوا، فين يستغلوا الفرص السياسية المتاحة. هذه القدرة ديال تحليل السياسي للبيئة راه ماشي أمر بسيط في وضع مثل وضعنا. هذا البعد هذا تيبان لي وكأنه ينقص هذا الجيل، ولذلك أنا أقول بقدر ما هو مفيد يفرز المجتمع المدني تعبيراته، بقدر ما أنا بالنسبة لي في سياق مثل سياقنا من الصعب الدعاء أنه لا تهمنا السياسة ولا يهمنا الشأن السياسي ولا يهمنا الفاعلون، لأننا نشتغل بالضرورة في سياق، ومن الضروري استيعاب تعقيد الوضع وطرح القضايا في هذا السياق إذا كان الغرض هو نحقق خطوات في هذا الاتجاه، لأن في نهاية المطاف الفاعل السياسي هو المؤثر، بغينا ولا كرهنا في سياقات مثل سياقاتنا، وبالتالي عدم الوعي بالدور دياله ما تيمكنش يجعلك تكون مؤثر لا في المجتمع ولا في الفاعلين السياسيين، إذن في المنظومة برمتها. هذه هي الملاحظة اللي عندي باش ما تقولش أنه راه تقييم بالمعنى المعنى يعني القوي للكلمة.
هضرنا على أجيال، واش نقدروا نهضروا حتى على أنواع ديال النسوية في المغرب؟ وبغيت نسولك بالضبط على النسوية الإسلامية اللي هي اليوم ظهرات في العالم كامل وربما أكثر في المنطقة ديالنا، واش نقدروا نقولوا باللي كاينة نسوية إسلامية في المغرب؟
ألوغ دابا هاد القضية ديال النسوية الإسلامية مزيان دقوا فيها. أنا غير باغي ننبه أنه هاد النسوية الإسلامية ملي ظهرت كحركة راه ظهرت في سياقات مثل مثلا أندونيسيا، مثل ماليزيا، مثل إيران، تركيا هي كذلك، اللي كان فيها النظام السياسي برمته يعني قائم على إذا شئنا القول على الدين الإسلامي، يعني يسند مشروعه بالأحرى على مرجعية دينية واضحة. هاد السياقات هادي اللي تكلمت عليها غادي تفرز نسوية، حركة نسوية اللي قامت بمجهود جبار، أولا نظري وفكري ومعرفي، ثم حركي سياسي، سياسي تقصد به نسوي، اللي مفاده أنه من قلب المرجعية الدينية اجتهدت المناضلات النسويات في هذه السياقات بأنهم أعطوا معرفة تسند النضال من أجل المساواة من داخل المرجعية الدينية. إذن هذه راه حركة قائمة الذات، فيها أولا مشروطة بسياق عام، وفيها مجهود جبار للدرع المستوى النظري، ولكن إنتاج فكري اللي خرج إنتاج نظري ومعرفي وفكري، وفي نفس الوقت اللي هو سند النضال من أجل كسر منظومة التمييز وكسر منظومة الهيمنة الذكورية التي تبرر لنفسها في هذه السياقات بالعودة إلى المرجعية الدينية، ولإظهار أن الإشكال ليس إشكالا دينيا، وإنما الإشكال هو إشكال ثقافي مرتبط بسياق سياسي اقتصادي اجتماعي إلى غير ذلك. هاد الشيء هذا ملي تنظر له وتعرفه مزيان وتتقرا عليه، لان كاين كتابات حول هاد التجارب الرائده والمتميزه، راه لا علاقه له لنا به نحن في سياقنا، على الاقل باش نخلي راسي في بلادنا في مجتمعنا اللي هو المغرب. حنا على هاد المستوى ما عندك شي حركه بهذا المعنى، هذا اللي عندك هو ان حركه نسويه هذه اللي تحدثت عليها انايا واللي جاية من إيديولوجيا يسارية، يعني تتختلف يعني فيها تفاوتات، ولكن عموما لم تكن تسند نضالها مشروعها الإصلاحي النهضوي التقدمي، لم تكن تسنده بالضرورة بناء على المرجعية الدينية. ونتنقل بتفاوت، لأن هناك من كان يلقي بالا على ضرورة الإصلاح الديني وعلى ضرورة جديد الفكر الديني، يعني أسوق على سبيل المثال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في الحقيقة، واللي غادي تفرزوا منها مناضلات اتحاد العمل النسائي، ولكن عموما مع ذلك عموما لم يكن هناك إسناد للمشروع على المرجعية الدينية. اللي غادي يوقع أن هذه المنظمة النسوية كلها المغربية، الجمعيات النسوية التي تشكل حركة نسوية مغربية، اللي غيوقع عليها هو أنه في نضالاتها النسوية السياسية من غير طرح رهان ديال إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في 92 ثم فيما بعد في 2000، اللي غادي يوقع هو أنها هوجمت وانتقدت، وكانت المعارضة لمطالبها مبنية على مرجعية دينية. هذا هو اللي غادي يجعل الحركة النسوية المغربية تقوم بمراجعات كبيرة جدا اللي استوعبت فيها وانتبهت فيها لأنه راه باش يكون عندها صدى وباش يكون عندها تأثير وباش يكون عندها أثر، راه لا يمكنها التغافل أو إغفال المرجعية الدينية، وهنا ستقوم بهذه المراجعات اللي ولات تعتبر فيها أن مرجعيتها هي أولا كونية حقوق الإنسان، هي التحولات القائمة في المجتمع، ولكن كذلك الجوانب التنويرية في الفكر في الفكر وفي الدين الإسلامي بشكل عام. إذن مرجعية ثلاثية الأضلاع هكذا عبرت عنها مثلا الحركة النسائية في المذكرة التي قدمتها للجنة إصلاح المدونة في 2001 اللي قدمتها شبكة ربيع المساواة اللي كان تتضمن مختلف مكونات الحركة النسوية. واش غنقولوا على هادو نسوية إسلامية؟ أنا غير تنبه تنعطي هاد النيونس والأسماء ماشي هي المشكل، ولكن الذي ينبغي أن أنبه إليه هو أنه منذ أزيد من 15 سنة هذه عندنا بعض الأصوات، بعض أصوات كاتبات مثل أسماء المرابط عائشة الحجامي إلى غير ذلك اللي تكتبوا ويخوضون في الإنتاج المعرفي بهاد الخلفية هذه ديال الخلفية ديال الفكر المقاصدي والاجتهاد وإعمال العقل إلى غيره وانتقال من النقل إلى العقل إلى غير ذلك لإسناد دفاع عن مناهضة التمييز والمساواة ما بين الجنسين في الحقوق. وبالأساس هنا في الحقيقة لكي نقول الأمر بوضوح يتعلق الأمر في الحقيقة بالحقوق المدنية وبقانون الأحوال الشخصية بالدرجة الأولى، لأنه هو اللي طرح الإشكال اللي استغل والضفاء والضفة من طرف المعارضين باستعمال المرجعية الدينية أو بالأحرى باستعمال قراءة معينة للمرجعية الدينية. ولكن إلى جانب هذه الأسماء هذه يمكن نقول أنه مثلا نادية ياسين وهي كانت أحد الوجوه البارزة النسائية في قلب حركة جماعة العدل والإحسان، نادية ياسين حاولت أن تجتهد من داخل المرجعية الدينية ومن داخل فكر الجماعة وفكر الوالد ديال الله يرحمه الشيخ ياسين لكي تقدم بعض الشهادات فيما يتعلق بأهمية النضال النسوي أو مناهضة التمييز إلى غير ذلك. ظلت صوتا على كل حال تقريبا يمكن نقول صوتا معزولا. ما ألاحظه اليوم وأن في هذه الدينامية والصيرورة التي عشناها كمجتمع مغربي خلال العقدين الأخيرين أن هناك نوع من الجمعيات ما نقولش نسوية، جمعيات تقوم بعمل ميداني وهي جمعيات أسسها شابات ونساء اللي جايين من الحركة الإسلامية وأساسا من حزب العدالة والتنمية. السوق على سبيل المثال منتدى الزهرة اللي هو راه شبكة ديال الجمعيات متواجدة في عدد من نقاط المغرب. هاد النساء ديال العدالة والتنمية اللي أسسوا هاد منتدى الزهرة اللي هو مستقل حزبيا عن الحزب، تنظيميا عن الحزب، هادو راه العمل الميداني اللي قاموا به راهم اليوم أنا تنعتبر هم بصدد تطوير واحد النوع ديال النسوية إسلامية، لأنه ما بقاوش جامدات، ما بقاوش يعني في السجال، بل العمل الميداني اللي تيقوموا به جعلهم تطرحوا كثير من الأسئلة وتقوموا بالكثير من المراجعات بما في ذلك ما يتعلق بالأحوال الشخصية. بالمناسبة المذكرة اللي غادي يرفعوها مؤخرا لهذيك اللجنة ديال إصلاح المدونة أنا بالنسبة لي شخصيا تنعتبرها مذكرة متقدمة بالنظر للمرجعية اللي أطرات هاد النضال هاد النساء، واللي أنا بالنسبة لي ربما 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 إذا تطورت يمكن حينها الحديث عن نسوية إسلامية. وهنا أختم لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نسوية إسلامية إلا تلك التي تضع نصب أعينها أولا أن خصمها الرئيسي هو المنظومة الذكورية وأن هدفها المركزي هو تحقيق المساواة ومناهضة التمييز. عدا ذلك كون النساء يقررن يوما ما أن يجتمعن في تنظيم معين فهذا لا يعطيهم صفة النسوية. النسوية تمتح شرعيتها ومصداقيتها وأهميتها من نضال ضد التمييز اللي تتأطروا منظومة هيمنة الذكورية.
واضح. بغيت نسولك يمكن هضرنا عليها في الجزء الأول على القضايا اللي كتهم الحركات النسوية، اللي بغيت نسولك هو واش القضايا ديال الحركات النسوية في المغرب كتقاطع مع قضايا ديال فئات مضطهدة أخرى؟ ما عرفتش السؤال ديالي واضح؟
واضح واضح واضح. في الحقيقة اللي وقع هو أنه في البداية الأولى ديال النضال النسوي راه كان في الحقيقه هذا الربط، لانك كنت ستلقى نفس المناضله تلاقي وناضلنا واسسنا الجمعيات النسويه تلقاهم في النقابات. اذا في النقابات ملي تنقولوا النقابات راه تنتكلموا على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الفئات كلها ديال المجتمع المنضويه تحت لواء النقابات، واللي تيكونوا فيها الرجال والنساء بطبيعه الحال، واللي تيكون تيجمعهم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كنت تلقى هاد النسويات كاينين في النقابات وكانوا تيحاولوا باحد المعاني، واخا الامر لم يكن من السهوله بما كان، تيحاولوا يضفوا على النضال النقابي الرؤيه النسويه. طبعا القضيه لم تكن سهله بتاتا، هذا باش نوضحوا ماشي بالضروره نجحوا فيها، ولكن على كل حال كان هناك فضل المحاوله. هاد النساء هما نفسهم كانوا متواجدات وقياديات وناشطات في الاحزاب السياسيه التي كانت تناضل من اجل مشروع البناء والانتقال الديمقراطي، وفي قلبه اولا الشق السياسي المتعلق بفصل السلطات الى غير ذلك، ولكن كذلك في قلبه اشكاليه التنميه واشكاليه التوزيع العادل للثروات والاشكاليات التي تقود مضجع بلدنا اللي فيها الفقر المدقع والذي يمس فئات عريضه وواسعه في المجتمع. نفس هذه النسويات كنا مناضلات في مختلف الجمعيات الحقوقية التي ظهرت في المغرب، من الجمعية المغربية حقوق الإنسان إلى المنظمة المغربية حقوق الإنسان إلى غير ذلك المنظمات، وكانوا فيها بارزات وأسسوا أولى اللجان المهتمة بحقوق النساء داخل هذه الجمعيات، لأن هذه الجمعيات المنظمات الحقوقية تهتم بشكل بالحقوق في شموليتها. ولكن النسويات كانوا إلى جانب النضال الشمولي متعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثلا، التضييق على حرية التعبير إلى غير ذلك، كانوا إلى جانب هذا النضال يخوضنا نضال ديال أن الحقوق الإنسان تصبح حقوق إنسانية تشمل ويتمتع بها الجميع. إذن لاحظ معي أن هذه التقاطعية كانت موجودة واقعيا حتى وإن لم تكن تسمي نفسها تقاطعية. اللي غادي يوقع للأسف، اللي غادي يوقع للأسف أنه منذ مدة طويلة، ولكن يمكن بشكل واضح منذ 2011، أي منذ الربيع الديمقراطي ومنذ حركة 20 فبراير، للأسف عدد ماشي كل شيء ولكن عدد من المنظمات النسائية غادي في كل ارتباط ما بين النضال النسوي والنضال السياسي، لأن ما ننساوش أن حركة 20 فبراير كانت لحظة سياسية فارقة في التاريخ السياسي المغربي، ملي تتفلت الموعد مع التاريخ، وهذا كان موعد مع التاريخ السياسي المغربي، في الحقيقة تتحكم على راسك عمليا بالعزلة، وهذا هو الذي حصل لعدد من المنظمات النسائية. كان عندها تقديرها السياسي، كانت تعتبر أن الساحة ضاغطين عليها وموجودين فيها بقوة حركات إسلام سياسي، وأنه حركة إسلام سياسي بما أنها سابقا عبرت في أكثر من فرصة وبشراسة أنها ضد مبدأ المساواة وضد النضال النسوي، وهذا كان اعتبروا أن هذا دليل على أنه ما يمكن لهم شيء يتواجدوا في نفس الساحة مع هؤلاء، وأنه في نهاية المطاف كنا يقولنها يعني داخليا، ولكن المتتبع للتصرف السياسي العام للحركة النسائية راه غيلتقطها. كانوا تعتبروا أن من أفضل لهم رموز الدولة، أفضل لهم النظام السياسي المغربي اللي بين وعبر على أنه منفتح أكثر على مطلب المساواة، وهذه مسألة في الحقيقة راها واقعية لا يمكن أن نغفلها، خصوصا الشق المتعلق بالإصلاح مدونة الأسرة 2004 وبالشق المتعلق بتشجيع وبالرفع من تمثيلية النساء في الفضاءات وفي مراكز القرار السياسي. هما اعتبروا هذه كانت مؤشرات إيجابية من طرف النظام، وأن في نهاية المطاف بالنسبة لهم من الأفضل يكونوا إلى جانب النظام السياسي اللي غادي يمشي في اتجاه تحقيق مكتسبات لهم، أو على الأقل يحمي المكتسبات اللي تم تحقيقها، على أن يلقوا راسهم في ساحة سياسية فيها تيارات معادية للنضال النسوي ومعادية لمبدأ المساواة. هذا طبعا ملي تقولوا هكذا تيبان لك منطقي، ولكن أنا شخصيا تنعتبر أن دينامية المجتمع ينبغي الوعي بها في صيرورتها وفي حيويتها وفي مدى إمكانية أننا كحركة نسوية نضغطوا عليها ونأثروا عليها، وإن كانت تبدو القضية من الصعوبة بمكان فهي ليست مستحيلة. وبهذا الإيمان بإمكانية الضغط والتأثير، هذه راها في الحقيقة تتخلق دينامية وتتخلق صيرورة وتجعل المجتمع على كل حال تيناقش راسو براسو، تيجادل نفسه بنفسه، وتأثر مع بعضه البعض، وليس مجتمعا جامدا ينتظر ويتوقع ما سينزل عليه من الفوق. أنا بالنسبة لي هذا الوعي هذا للأسف لم يكن حاضرا، وفوت على الحركة النسائية فرصة ذهبية لتقوية نفسها ولتقوية نضالها النسوي، وفي نفس الآن عملا بالتقاطعية لتقوية النضالات التي كانت في صلب الحركة 20 فبراير، ألا وهي النضالات من أجل نظام ديمقراطي، من أجل حرية التعبير، ومن أجل محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الكرامة من خلال العدالة الاجتماعية وقضايا توزيع الثروات إلى غير ذلك. وهذه لعمري قضايا لها حيوية وأهمية ولا زالت تطرح بقوة، وكنا وفي نهاية المطاف ضيعنا على أنفسنا فرصة. هذه الفرصة ماشي غير أجي وغادي تعود مرة أخرى، بل يمكن تحتاج وقت أطول.
شنو هي التحديات المستقبلية اللي جاية للنسوية؟
التحديات دابا ملي تنشوفوا نسبة النشاط الاقتصادي بين قوسين للنساء اللي ما توصلش 20%، هذا تحدي كبير جدا. ملي تنشوفوا الآلاف من الشباب في وضعيات ند، لا هم تقراو لا هم تخدموا لا هم في بحث عن العمل، ملي تنشوفوا تضييق على الحريات والتراجعات المهولة على مكتسبات كانت تحققت في واحد السياق وبتضحية جسام من طرف مكونات الديمقراطية المغربية، هاد التراجعات كاملة وهاد الأوضاع الاقتصادية اللي فيها الفقر والتضخم أصبح يعني يمس فئات واسعة، وهذا الشرخ اللي ولا كاين شرخ طبقي فئوي اجتماعي ما بين نسبة قليلة تتوفر لها شروط الحياة الكريمة وأغلبية يعني تعاني وتتكبد الغلاء المعيشة وكل هذه المشاكل، هذا التعليم اللي تتواجه إشكالات كبرى، الصحة التي تواجهها إشكالات كبرى، يعني بأحد المعاني تحديات ذات اللي يمكن نسميها ذات بعد سياسي علاقة بالديمقراطية وحرية التعبير، مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرتبطة بالبيئة العامة اللي في غيابها يصعب أنك توقع أنك غادي تحقق واحد الاختراق في النضال النسوي، بل هاد تراجعات وهاد الأوضاع وهاد السمات والعناصر العامة لهاد الوضع راها ما تتشجعش النضال النسوي، ومخطئ من يتوهم أننا غادي نتقواو في ظل هاد الوضع. هذه تحديات اللي تجعلك أنه ومع كل هاد الصعوبات ينبغي أن تبدع، ينبغي أن تجتهد، وينبغي أن تجعل من ما هو سلبي إيجابي. وربما أحد العناصر اللي يمكن لها تساعدك هو أحد العناصر أقولها بهذه الطريقة هو التطور التكنولوجية اللي يمكن لها تساعدك على أنك تستفد منها على الأقل لنشر الوعي النسوي ولنشر وللتحسيس بأن النضال النسوي غير معزول عن النضال الديمقراطي والنضال السياسي والنضال حول قضايا العدالة الاجتماعية، والعكس بالعكس صحيح. بمعنى هذه فكرة التقاطعية ينبغي ويجب ومن الأفضل والمستحسن أنها استغلال وسائل الثورة التكنولوجية لنشرها وتوسيع دائرة التعريف بها، على الأقل تنضمنوا بها حد أدنى ديال التواجد، لأنه باش نتوسعوا بشكل كبير خاص توفر شروط ذاتية وكذلك شروط موضوعية.
إلا جا شي راجل سولك بغى يفهم شنو هي النسوية وكان خصك تعطيه سمية ديال كتاب ولا فيلم ولا شي وسيله باش يفهم شنو هي النسويه، شنو غادي يكون هذا الكتاب؟
انا في الحقيقه بالنسبه للقراء والقارئات، لانه الامر يعني الجنسين معا، باللغه العربيه يمكن لي نعطي الكتاب ديال هشام شرابي المرحوم، النظام الابوي واشكاليه التخلف في المجتمع العربي. وطبعا يمكن في الحقيقه كذلك تقديم عنوان كتاب طاهر حداد، وهذا عالم من علماء الزيتونه، كتابه امرأتنا في الشريعه وفي المجتمع، واللي كان عمليا بيان الدفاع المساواه بين النساء والرجال من طرف عالم من علماء جامعه الزيتونه وفقيه من الفقهاء الكبار التوانسه، واللي كتبوا خصوا البناء هذا الحجج والأدلة للدفاع المساواة بين الجنسين في مختلف القضايا، سواء منها المتعلقة بالجوانب المدنية، الزواج، الطلاق إلى غير ذلك، وكذلك في مجال العمل إلى غير ذلك. إذن بالنسبة للكتاب ديال طاهر حداد مهم على هذه المساواة. ولكن بالنسبة للقراء باللغة الفرنسية، أنا أعتقد أن أحد الكتب التي شكلت حدثا مفصليا في تفكيك وفهم منظومة الهيمنة الذكورية هو كتاب سيمون دو بوفوار لو دوزيام سكس، الجنس الثاني، واللي هو على كل حال مترجم باللغة العربية حتى بالنسبة للقراء اللي بغاو يقراو باللغة العربية. طبعا يمكن لي بالنسبة للناس اللي بغيت تعمق أكثر فهم منظومة الهيمنة الذكورية، هناك كتاب للعالمة الأنثروبولوجية الفرنسية فرانسواز إيريتي، كتابها المعنوان ب ماسكولين فيمينا، فيه جوج ديال الاجزاء، اون بونسي دو لا ديفيرونس هو الجزء الاول، والجزء الثاني ماسكولين فيمينا دي سودغ لا هيرارشي، هذا اللي بغى يستوعب ويفهم جدر مشكل الهيمنه الذكوريه، ويستوعب ويفهم ان هذا المشكل هذا ليس مشكلا يهم المجتمعات العربيه الامازيغيه المسلمه، بل هو قضيه كونيه، وبأن النضال حولها يمكن يأخذ طابع خاص بكل مجتمع على حدة، ولكن الهدف نهاية المطاف هو هدف كوني، أي التطلع من أجل القضاء على التمييز وتحقيق المساواة ما بين الجنسين في كافة الحقوق.
أستاذ عاطف البحسيني، آخر سؤال، حيت حنا في ماشي رجولة، شنو هي الرجولة بالنسبة لي؟
الرجولة، أنا في الحقيقة إذا كانت الرجولة غادي نتميز أن الرجولة ما تتعنيش بالضرورة الفوارق بالبيولوجية والفيزيولوجية ما بين الذكر والأنثى. الرجولة بالأحرى في المتداول عندنا وفي مخيالنا، شنو المعنى ديالها؟ الرجولة هي المروءة بأحد المعاني، هي الشهامة، هي الاستقامة، هي الشجاعة، هي قول الحق وعدم الخوف من قول الحق، هي هذه. أنا بالنسبة للرجولة هي هذه، ومن تنقلها بهذا المعنى، إذا أنا بالنسبة لي تتضمن هذه القيم، هذه القيم ليست حكرا على الرجل، بل هذه قيم تجسدها النساء، وقد جسدناها عبر التاريخ ولازلنا يجسدناها. ولأنها كذلك، أنا في نهاية المطاف بالنسبة لي، وبما أن هذه الكلمة الرجولة تحيل إلى الرجل، وبشكل ضمني تتحاول تبين أن هذه القيم الرجولة هي قيم الرجال، أنا أقترح أن نستبدل كلمة الرجولة بالمروءة اللي تتعني الشهامة والاستقامة والشجاعة، ونكون على هذا المستوى، يعني نفي هذه الكلمة المضمون الحقيقي والمضمون الإيجابي اللي تتحمله. لأنه أنا مثلا كامرأة، ما فيها ما يتقلي من تنعبر على شي موقف شجاع، ما فيها ما يتقلي انت فيك عشرة الرجال. انا بالنسبه لي جوستومون تنتصرفوا بالشهامه وبالاستقامه، تنتسموا بالاسماء ديالنا لطيفه او سفيان، او تنتسموا هذيك للمولاتي المراه وهذاك سيدي مولاي الراجل، ومن تنقولوها تنقولوا بالمعنى ديال اننا نحيي تلك القيمه التي تم تجسيدها من طرف هذا أو ذاك.
أستاذة لطيفة بوحسيني، شكرا بزاف على الطاقة ديالك، وحيت جاوبتيني من قلبك، وهذا الشيء يحسوا به الناس اللي غادي يسمعوا لهذه الحلقة ديال ماشي رجولة.
شكرا لك سي سفيان على اتاحتي هذه الفرصه وفي الحقيقه تنشكرك عليا ولكن تنشكرك بالخصوص على هذا العمل اللي تتقوم به واللي هو اساسي وتيدخل في العمليه ديال التحسيس والتوضيح والتفسير والعمل البيداغوجي الضروري للعمل النضالي. شكرا لك.
شكرا بزاف. كنت معايا في ماشي رجوله بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود نهضر في الرجوله، منها صوبت حلقه ومنها تعلمت بزاف الحوايج.